قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال رحمه الله: كتاب الوديعة.
الوديعة هي فعيلة، من ودع الشيء بمعنى سكن أو ترك، لأنها تسكن عند المودع عنده وأيضا تترك عنده. والمراد بالوديعة المال الذي يوضع عند إنسان أجنبي ليحفظه، أو هي العين التي توضع عند آخر ليقوم بحفظها ورعايتها. والله سبحانه وتعالى أيها الإخوة قد أمر بأداء الأمانات وأمر بحفظها، ولا شك أن الوديعة نوع من أنواع الأمانات. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذه الآية التي ترون مع إيجازها كتب عنها شيخ الإسلام رحمه الله كتابه المعروف السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. إذن دليل هذا الوديعة قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول سبحانه وتعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته. والله سبحانه وتعالى يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وإن كانت في الآية الأخيرة هي عم، لكن الوديعة نوع منها: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا لا شك أن الوديعة أمانة، وهي نوع من أنواع الأمانة. وقد أخبر حذيفة في حديث المتفق عليه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بنزول الأمانة وقال: نقرأها في كتاب الله. وأخبره أيضا عن ذهاب الأمانة ولا يدري. نعم.
قال كتاب الوديعة: وجل المسائل المشهورة بين فقهاء الأمصار في هذا الكتاب هي في أحكام الوديعة، فمنها أنهم اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة.
على أنها أمانة لا مضمونة، لماذا؟ لأن الوديعة إذا تقبلها إنسان فهو إنسان محسن، لأنك عندما تأتي بمالك لتضعه عند إنسان فأنت تختار إنسانا ثقة، كما سيأتي في آخر الزمان بأنه يسأل عن رجل أمين فيقال: ما أعفي في قبيلة فلان أو في بني فلان، فيقال: ما عقله ما أظرفه إلى آخره. يستغرب أن يوجد رجل يحفظ الأمانة في ذلك الزمان. والحمد لله لا يزال في زمننا هذا كثير من الناس ممن يحفظون الأمانة ويحافظون عليها، وكثير من الناس في هذا الزمان بحمد الله فيهم الخير. إذن الأمانة أنت تختار لها إنسانا صالحا أمينا يشتهر بين الناس بالأمانة. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت توضع عنده الأمانات لما كان بمكة، ولما أراد الهجرة إلى المدينة كما أخرج ذلك البيهقي في السنن الكبرى وغيره ترك تلك الأمانات التي كانت عنده عند أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر علي بن أبي طالب بأن يردها إلى أصحابه. انظروا، هو مخرج من بلده واعتدي عليه وأخذت أمواله وغير ذلك، ومع ذلك وضع الأمانات التي عنده عند ماذا؟ عند أم أيمن، وأمر عليا أن يردها إلى أصحابها وهم كفار. ولذلك في الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى لو خانك إنسان فلا ينبغي أن تعامله بماذا؟ بالخيانة، لأن هذا لا يجوز، بل عامله بالأمانة.
قال: فمنها أنهم اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة،
لأن الله تعالى سماها أمانة.
إلا ما حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال المالكيون:
إذن العلماء متفقون على أنها أمانة لا تضمن الوديعة، إلا إذا حصل تفريط فيها، إلا ما أثر عن عمر رضي الله عنه من أنه ضمن أنس بن مالك أمانة كانت عنده خلطها في ماله فذهبت، أو ذهبت مع بعض ماله فضمنه عمر. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأنه ربما حصل تفريط من أنس رضي الله عنه، وإلا كيف يضمن عمر؟ والمسألة يعني مسألة متفق عليها بين العلماء. إذن الأمين المستودع الذي توضع عنده الأمانات لا يضمن إلا إذا فرط، لأنه لو كان أيضا ضامنا لما أقبل أحد على أن يأخذ أمانة لأحد، لأنه هو يقدم عملا طيبا وإحسانا إلى الناس وبرا إليهم، فكيف يضمن أيضا؟
قال المالكيون: والدليل على أنها أمانة أن الله أمر برد الأمانات ولم يأمر بالإشهاد،
لأن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه الآية التي يشير إليها، أن تؤدوا يعني ترد الأمانات إلى أهلها، لأن معنى أداء الأمانة أن تردها، لأنه شيء استؤمن عندك فترد، فكونك تؤديها لصاحبها هي أصلا وضعت عندك.
فوجب أن يصدق المستودع في دعواه رد الوديعة مع يمينه إن كذبه المودع.
وقد جاء في حديث: المستودع لا ضمان عليه. نعم، يعني من وضعت عنده الوديعة.
قالوا: إلا يدفعها إليه ببينة، فإنه لا يكون القول قوله. قالوا: لأنه إذا دفعها إليه ببينة فكأنه ائتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردها، فيصدق في تلفها ولا يصدق على ردها. قال: هذا هو المشهور عن مالك وأصحابه.
لكن خالفه الجمهور في هذا، ومنهم بعض المالكية. نعم،
وقد قيل عن ابن القاسم رحمه الله،
هذا اللي قال عنه قيل هو الرأي الصحيح. نعم،
إن القول قوله وإن دفع إليه ببينة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة
وأحمد. نعم، هذا هو رأي جماهير العلماء، وهو حقيقة عندما اختير إنما كان أمينا ومشتهرا بين الناس. فالرجل الذي يشتهر بالأمانة بين الناس ويعرف بها لا يعرف عنه الخيانة، وإن وجد ذلك فهو نادر وأندر من النادر، فينبغي أن يكون محل ثقة واطمئنان، وإلا إذا شك فيه فإن الناس يتبرؤون من الأمانات ويتباعدون عنها، والناس بحاجة إلى ذلك. نعم، الآن كما ترى ربما حصل تطور في المصارف وفي حفظ الأمانات، لكننا نحن نتكلم عن الأمانات عموما. ثم بعض الناس لا يريد أن يضعها في مصرف أو بنك، وإنما يريد أن يضع عند ثقة. ثم هل هذا متوفر في كل مكان؟ قد يكون الإنسان في بادئ في مكان ناء، فيحتاج إلى إنسان يحفظ ماله عنده، وهو لا مكان عنده للحفظ.
قال: وقد قيل عن ابن القاسم رحمه الله: إن القول قوله وإن دفعها إليه ببينة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وهو القياس، لأنه لا فرق بين التلف ودعوى الرد، ويبعد أن تنتقض الأمانة.
يعني كلام المؤلف وجيه، يقول: إذا كان التلف عنده، إذا تلفت عنده بغير تفريط لا يضمن، وكذلك أيضا هذه المسألة،
ويبعد أن تنتقض الأمانة، وهذا في من دفع الأمانة إلى اليد التي دفعتها إليه. وأما من دفعها إلى غير اليد التي دفعتها إليه فعليه ما على ولي اليتيم من الإشهاد عند مالك، وإلا ضمن.
وبعض العلماء يقول باليمين.
وإلا ضمن يريد قول الله عز وجل: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم،
آخر الآيات التي مرت بنا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إذن هذا من باب التوثق.
قال: فإن أنكر القابض القبض فلا يصدق المستودع في الدفع عند مالك وأصحابه إلا ببينة. وقد قيل: إنه يتخرج من المذهب أنه يصدق في ذلك، وسواء عند مالك أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى الذي دفعها أو لم يأمر. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن كان ادعى دفعها إلى من أمره بدفعها فالقول قول المستودع مع يمينه، فإن أقر المدفوع إليه
بالوديعة بالمستودع الذي عنده الأمينة الأمانة. وقد ورد في ذلك حديث المستودع لا ضمان عليه عند البيهقي والحديث تأكد من صحته.
قال: فإن أقر المدفوع إليه بالوديعة، أعني إذا كان غير المودع، إذا كان غير المودع وادعى التلف، فلا يخلو أن يكون المستودع دفع إليه أمانة وهو وكيل المستودع أو إلى ذمة. فإن كان القابض أمينا فاختلف في ذلك قول ابن القاسم، فقال مرة: يبرأ الدافع بتصديق القابض، وتكون المصيبة من الآمر الوكيل بالقبض. ومرة قال: لا يبرأ الدافع إلا بإقامة البينة على الدفع أو يأتي القابض بالمال. قال رحمه الله: وأما إن دفع إلى ذمة، مثل أن يقول رجل للذي عنده الوديعة: ادفعها إلي
يعني
سلفا.
الدفع إلى القابض مباشرة يدفعها إلى إنسان، وإلى ذمة إنسان يطلبه أن يتسلفها. نعم.
قال: وأما إن دفع إلى ذمة، مثل أن يقول رجل الذي عنده الوديعة: ادفعها إلي سلفا أو تسلفا في سلعة أو ما أشبه ذلك. فإن
يعني
كانت
سلفا يعني تعطي، يعني قصده قرضا، تسلفا في مقابل سلعة.
قال: فإن كانت الذمة قائمة برئ الدافع.
لكن هل له أن يتصرف في ذلك؟ هل للأمين أن يتصرف؟ هو هذا. نعم.
فإن كانت الذمة قائمة برئ الدافع في المذهب من غير خلاف، وإن كانت الذمة خربة فقولان.
ما معنى خربة؟ يعني مات صاحبها، زالت، ما أصبح موجودا، وهذا مر بنا أيضا ما يشبهه. نعم.
والسبب في هذا الاختلاف كله أن الأمانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون القول قوله مع يمينه.
يعني دائما جانب المودع أقوى، لأنه مو محل ثقة.
فمن شبه أمانة الذي أمره المودع أن يدفع إليه، أعني الوكيل، بأمانة المودع عنده.
يعني الآن هذه صورة أخرى، يعني نفس الذي أودع المبلغ يقول له: ادفعها لفلان لوكيله في القبض. فهل هذا الذي يدفع له المال ينزل منزلة المستودع عنده في الأمانة أو لا؟ هذه التي يريد المؤلف أن يتكلم عنها مسألة أخرى. يعني قال له: ادفع هذا المال لفلان الذي عندك أمانة، فدفعها له. هل هذا الذي يدفع له المال الثاني ذمته بمثابة ذمة المستودع عنده أو أنها أضعف؟ نعم.
قال: فمن شبه أمانة الذي أمره المودع أن يدفع إليه، أعني الوكيل، بأمانة المودع عنده، قال: يكون القول قوله في دعواه التلف كدعوى المستودع عنده.
واضح المسألة. يعني القصد الآن هو وضع عنده أمانة وقال: قبضها فلان، ثم قبضها فلان فتلفت عند القابض وادعى أنها تلفت، فهل يقبل قوله كما يقبل قول المودع عنده الأصلي أو لا؟ يقول المؤلف: إن نزلنا، والمالكية: إن نزلنا ذمة القابض الأخير الوكيل في القبض، ذمة الذي وضعت عنده الأمانة، فهو لا ضمان عليه، وإن كان دون ذلك فعليه الضمان.
قال: ومر أن تلك الأمانة أضعف، قال: لا يبرأ الدافع بتصديق القابض مع دعوى التلف. ومر المأمور بمنزلة الآمر، قال: القول قول الدافع للمأمور كما كان القول قوله مع الآمر، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ومر أنه أضعف منه، قال: الدافع ضامن إلا أن يحضر القابض المال وإذا أودعها بشرط الضمان. فالجمهور على أنه لا يضمن.
لا يضمن، هذا كلام غير صحيح. يعني لو أن إنسانا جاء بأمانة فقال: يا فلان ضعها عندك بشرط أن تضمنها لو تلفت، حتى لو قال نعم لا يضمن عند العلماء عموما. نعم.
قال الغير،
لأن هذا يعتبر من باب التعسف، استعمال الحق في غير ما شرع له.
قال: وقال الغير يضمن، وبالجملة، فالفقهاء يرون بأجمعهم،
يعني سيلخص ما مضى سابقا. نعم.
فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى، ويختلفون في أشياء هل هي تعد أم ليس بتعد. قال: فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها، أو أخرجها لنفقته ثم ردها. فقال مالك
واضح الكلام. نعم.
فقال مالك: يسقط عنه الضمان بحالة مثل إذا ردها،
يعني أخذ الوديعة فأنفقها على مصاريف بيته، أو أعطاها أحدا ثم ردها ووضعها في مكانها الذي كانت فيه. نعم.
فقال مالك: يسقط عنه الضمان بحاله مثل إذا ردها. وقال أبو حنيفة: إن ردها بعينها قبل أن ينفقها لم يضمن،
يعني مجرد أخرجها من الكيس والصندوق ثم تدارك فأعاده،
وإن رد مثلها ضمن. وقال عبد الملك والشافعي: يضمن في الوجه.
وقال عبد الملك والشافعي وأحمد: يضمن على الوجهين معا، سواء أخرجها فأنفقها، أو أعطاها أحد فردها، أو مجرد أخرجها فردها، فإنه يضمن، لأنه مطالب بأن يبقيها في مكانها ويحفظها، لأنه ما المانع أنه في حالة الإخراج وقعت عليها عين فنظرت إليها، فكانت دافعا للاعتداء عليه.
وقال عبد الملك والشافعي: يضمن في الوجهين جميعا، فمن غلظ الأمر ضمنه إياها بتحريكه
ونيته. لا وجهة الذين قالوا يضمن، لأنهم اعتبروا ذلك تعدي عليها، أخرجها من حرزها، والآخرون قالوا: لا، هو أخرجها ولو ضاعت لضمنها لكنه أعادها. فأكثر الفقهاء يرون بأنه تصرفا غير مشروع، فلو تلفت فإنه يضمن.
قال: فمن غلظ الأمر ضمنه إياها بتحريكه ونية استنفاقها، ومن رخص لم يضمنها إذا أعاد مثلها.
لأنه تعلمون أيها الأخوة، لو أن إنسانا وضعت عنده أمانة ثم أخرجها فأنفقها، وضع نفسه موضع الشبهة، لأنه كونه ينفقها يكون محل شبهة. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ربما في حالة إخراجها رؤي ذلك الأمر، فكان حافزا ودافعا للتعدي عليه.
ومن رخص لم يضمنها إذا أعاد مثلها. قال رحمه الله: ومنها اختلافهم في السفر بها،
أي قضية السفر بها هل يجوز أو لا. نعم.
فقال مالك: ليس له أن يسافر بها إلا أن تعطى له في سفر. وقال أبو حنيفة
وأحمد وقال أبو حنيفة وأحمد
له أن يسافر بها إذا كان الطريق آمنا،
بشرط على القيد موجود عند الإمامين، يعني يسافر بها إذا كان الطريق آمنا غير مخوف. أما إذا كان الطريق مخوفا فيه اللصوص فلا ينبغي أن يسافر بها، لأنه عرضها للخطر وغامر بها، فعليه ماذا؟ أن يردها إلى صاحبها، فإن لم يجد صاحبها ردها إلى وكيله القابض، فإن لم يجده فإنه يسلمها للحاكم. نعم. فإن لم يستطع يضعها عند ثقة.
وقال أبو حنيفة: له أن يسافر بها إذا كان الطريق آمنا ولم ينهه صاحب الوديعة. ومنها أنه ليس للمودع عنده أن يودع الوديعة غيره من غير عذر، فإن فعل ضمن. وقال أبو حنيفة:
منها
قال: منها أنه ليس للمودع عنده أن يودع الوديعة غيره،
يعني ليس للمودع عنده، أي الذي وضعت عنده الوديعة الأمانة، أن يودعها لغيره. نعم.
من غير عذر، فإن فعل ضمن. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن أودعها عنده من تلزمه نفقته لم يضمن.
هذا قوله ضمن عند جمهور العلماء، يعني الأئمة. وهذا القيد الذي وضعه أبو حنيفة هذا قيد إضافي، ولا معهم هو في الحقيقة.
وقال أبو حنيفة: إن أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن، لأنه شبهه بأهل بيته. وعند مالك رحمه الله: له أن يستودع ما أودع عند عياله الذين يأمنهم وهم تحت غلقه من زوج أو ولد أو أمة أو من أشباههم. قال رحمه الله: وبالجملة فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم، فما كان بينا من ذلك أنه حفظ اتفق عليه، وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه، مثل اختلافهم في المذهب في من جعل وديعة في جيبه فذهبت، والأشهر أنه يضمن.
لماذا؟ لأنه ما وضعها في حرز. نعم.
وعند ابن وهب رحمه الله أن من أودع وديعة في المسجد فجعلها على نعله. وعند ابن وهب أن من أودع وديعة في المسجد فجعلها على نعله فذهبت أنه لا ضمان عليه،
لأنه يرى أن النعل هذا إذا كان النعل أمامه ويشاهده، أما لو كان النعل في مؤخرة المسجد وهو في مكان فهو عرضها للخطر، لكن القصد لو كان يرى ذلك. نعم.
ويختلف في المذهب في ضمانها بالنسيان، مثل أن ينساها في موضع أو ينسى من دفعها إليه أو يدعيها رجلان فقيل يحلفان وتقسم بينهما، وقيل إنه يضمن لكل واحد منهما. قال وإذا أراد السفر فله عند مالك رحمه الله أن يودعها عند ثقة من أهل البلد ولا ضمان عليه قدر على دفعها إلى الحاكم. قال وإذا أراد السفر فله عند مالك أن يودعها عند ثقة من أهل البلد ولا ضمان عليه قدر على دفعها إلى الحاكم أو لم يقدر.
نقف هنا، هذه المسألة فيها تفصيل حقيقة. يعني إنسان أراد السفر أو كذلك طرأ عذر من الأعذار يمنع أو يحول بين بقاء هذه الأمانة عنده، فيعني وجد سبب يمنع بقاءها عنده، كان وجد حريق أو انهدم منزله أو تخرب المكان الذي هي فيه أو أراد السفر أو حصل مثلا غرق في المكان الذي هو يعيش فيه فيخشى أن يغمرها الماء، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة، فما الحكم؟ بعض العلماء يفصل القول في ذلك فيقول يجب عليه في هذه الحالة أن يردها إلى صاحبها إن كان موجودا، إن كان صاحب الوديعة موجودا معه في نفس البلد فإنه يردها إليه وبذلك تبرأ ذمته، وإن لم يكن موجودا فإنه يسلمها للشخص الذي أمره بقبضها، أي لوكيله أيضا إن كان هناك شخص قادم، فإن لم يكن فإنه يذهب بها ويضعها عند الحاكم، لأن الحاكم هو الذي له الولاية والسلطان ولي من لا ولي له، فإن لم يتمكن من الذهاب إلى الحاكم حينئذ في المرحلة الرابعة يضعها عند ثقة، وهذا كما هو معلوم مذهب الشافعية والحنابلة. إذن هذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب المالكية، أما أكثر الفقهاء فكما سمعتم يردها إلى صاحبها أولا، فإن لم يجده يردها إلى وكيله، فإن لم يجده يسلمها للحاكم، فإن لم يستطع حينئذ يضع عند ثقة. وفي وضعها عند ثقة بعضهم يرى أيضا أنه له أن يضع عند ثقة وإن لم يرجع للحاكم، لأنه ربما يفضل صاحبها أن تكون عند شخص موثوق به.
قال واختلف في ذلك أصحاب الشافعي، فمنهم من يقول إن أودعها لغير الحاكم ضمن. وقال وقبول الوديعة عند مالك لا يجب في الحال. ومن العلماء من يرى أنه واجب إذا لم يجد المودع من يودعها عنده.
رأي العلماء كافة أن قبول الوديعة ليس واجبا، لأن هذا عمل بر وعمل خير وتفضل من الإنسان فلا يجب، لكن هذا الذي قال به الإمام مالك كما تعلمون يعملون بالمصالح، فإنسان معه أمانة يعني يعلم بأنها ستضيع من بين يديه فيقول يا فلان خذ احفظها لي، لأنه سيذهب إلى مكان ما يغلب على ظنه ألا تبقى الأمانة، فيرى في هذه الحالة أنه يجب عليه. والجمهور يقولون كيف يوجب على الإنسان أمر لم تجبه عليه الشريعة، فهذا من باب التعاون. نعم.
قال ومن العلماء من يرى أنه واجب إذا لم يجد المودع من يودعها عنده، ولا أجر للمودع عنده على حفظ الوديعة،
يعني لا يأخذ أجرا يعني لا يسأل عليه أجرا ولا يؤجر على ذلك. القصد هنا ليس القصد لا يؤجر الثواب، فهذا من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي كل إنسان على أي عمل، حتى الكلمة الطيبة، حتى ابتسامتك في وجه أخيك المسلم، أي عمل تراه بسيطا تتصدق بتمرة واحدة أو بنصف تمرة فإنك تثاب على ذلك. لكن القصد هنا أنه لا أجر له فيما يتعلق بالدنيا، يعني ليس له أجرة.
قال: وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة فعلى ربها، فعلى ربها. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور، وهو في من أودع مالا فتعدى فيه واتجر به فربح فيه، هل ذلك الربح حلال له أم لا؟
هذه حقيقة مسألة مهمة جدا، وهذا من باب حفظ الأمانات. وهذه المسألة تجد أن العلماء يذكرونها هنا وفي الغصب، يعني أيضا كذلك لو أن إنسانا اغتصب مالا ثم بعد ذلك اتجر به ثم رده إلى صاحبه، إما أن رد يكون رده إلى صاحبه عن طريق القوة، أي أمر بذلك، أو أنه صلحت حاله فرد ذلك الحق إلى صاحبه. ولا شك أن من أخطر الأمور هو التعدي على حقوق الإنسان وأكلها بالباطل من أي إنسان كان. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من اقتطع شبرا من الأرض وقف الله سبع أراضين يوم القيامة، هذا في الغصب. لكن هناك شبه بينه وبين ما معنا، فإذا ما جاء إنسان فوضع مبلغا من المال عند آخر وديعه، فأخذ أخرج ذلك المال فاتجر به ثم ربح ذلك المال، إذن معنا أمران: أصل المال وربحه. فهل يرد أصل المال إلى صاحبه مع أنه تصرف فيه تصرف الفضولي دون أن يستأذنه، أو يردهما معا، أو ما هو رأي الفقهاء في ذلك؟
فقال مالك: والليث وأبو يوسف وجماعة إذا رد المال طاب له الربح، وإن كان غاصبا للمال فضلا عن أن يكون مستودعا عنده.
رأيتم، قلت لكم هم يشبهون هذه بمسألة الغصب. نعم.
وقال أبو حنيفة:
ولذلك بعض العلماء لا يذكر هذه المسألة في هذا الباب، وإنما يذكرها في باب الغصب، حتى بعض الكتب الموسعة لا يذكرونها هنا، يذكرونها هنا في باب الغصب. ولذلك بعض طلاب العلم يقول مثلا: أنا بحثت عن مسألة ما وجدتها، هي قد تجدها في الكتاب المطول المرجع في موضع آخر.
وقال أبو حنيفة: وزفر ومحمد بن الحسن يؤدي الأصل ويتصدق بالربح،
وهذه رواية للإمام أحمد.
وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح،
وهذا هو الرأي المشهور عند الحنابلة.
وقال قوم: هو مخير بين الأصل والربح. وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد، وهؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق. قال رحمه الله تعالى: فمن اعتبر التصرف قال: وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد، وهؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات. قال: فمن اعتبر التصرف قال: الربح للمتصرف، ومن اعتبر الأصل قال: الربح لصاحب المال. ولذلك لما أمر عمر رضي الله عنه ابنيه عبد الله وعبيد الله أن يصرف المال الذي أسلفهما أبو موسى الأشعري من بيت المال فاتجروا فيه فربحا، قيل له: لو جعلته قراضا، فأجاب إلى ذلك.
هذا الأثر ثبت عن عمر رضي الله عنه، وقد مر بنا ذكره، ما أدري هل ذكره المؤلف وأنا وردته في كتاب القراض، لأن ذاك هو محله. وهذه قصة معروفة، أن عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا خرجوا في جيش إلى العراق، فأتوا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وكان واليا هناك، فتسلف منه مبلغا فاشتريا به متاعا، فأتيا به إلى المدينة فباعاه فربحا، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه من أحرص الناس على مثل هذه الأمور، فهو لا يفرق بين ولد وغيره، فأراد أن يأخذ رأس المال وكذلك الربح. لماذا؟ لأن هذا المال الذي استلفه كان من بيت المال، فالذي أعطاهم إياه إنما هو أبو موسى، وأبو موسى وآل هناك، فقال له أحد الجالسين رد عليه ابنه فقال لو تلف ألسنا كنا نضمنه، فكذلك أيضا لنا ربحه. فتكلم أحد الحاضرين فقال لو جعلته قراضا، قال قد جعلته، فأخذ نصف الربح. يعني القراض المراد به المضاربة التي مرت بنا، فإنها تعرف بالقراض عند أهل الحجاز، وعند أهل العراق تعرف بماذا؟ بالمضاربة. هذا في آخر مسألة، ونعود الآن إلى الأسئلة التي بين أيدينا.
قال فأجاب إلى ذلك لأنه قد روي أنه قد حصل للعامل جزء ولصاحب المال جزء، وأن ذلك عدل.